أمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يصل الصوت إلى المفروض.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب علامات النبوة: حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الخيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو قاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة قال سمعت عليا رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذا الكتاب كتاب علامات النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث التي سوق المؤلف رحمه الله فيها أخبار بالغيب، ويقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا علامة على صدقه عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور الثلاثة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت كما أخبر، فأما الأول والثاني فقد أدركه عدي رضي الله عنه. جاءه رجل فشكى إليه قطع الطريق، يعني قلة الأمن، قطع الطريق لضعف الأمن، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمن سيستقر، وأن الله تعالى سيفتح على المسلمين فتحات عظيمة، ويبسط العدل والأمن حتى لا يبقى قطاع طريق في هذه المناطق الشاسعة والبلاد الواسعة، حتى تخرج الضعينة وهي المرأة المسافرة من الحيرة. الحيرة هذه قريبة من العراق، وهي مساكن العرب الذين كانوا يحكمون تبعا لفارس، وهي قريبة من العراق ما بين حائل الشمال والعراق، فتخرج العيرة الضعينة من الحيرة حتى تطوف به. لا تخاف إلا الله، امرأة وحدها تقطع هذه المسافات الطويلة من حدود العراق إلى مكة وحدها، ليس مع أحد، لا تخاف إلا الله. فتعجب علي رضي الله عنه قال: أين دعار طي؟ عليكم السلام ورحمة الله. أين دعار طي؟ دعار هم قطاع الطريق. أين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ سعروا البلاد يعني مشعلوها بالفساد وكثرة الشر. فأين هؤلاء؟ ذهبوا أداهم الله للإسلام وأسلموا. فمنهم من يترك ذلك خوفا من الله، ومنهم من يترك خوفا من السلطان لتمام العدل واستقرار الملك للمسلمين. وجاء آخر يشكو العيلة يعني الفقر، فأخبره بين له عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سيبسط على عباده من المال والرزق والخير حتى يخرج الرجل بملء كفه من الذهب والفضة، وهي أشرف وأفضل وأحب المال إلى الناس، يعني ما خرج بشيء زهيد، خرج بملء الكف من ذهب، هذا شيء عظيم كثير، وملء الكف من الفضة فلا يجد من يقبله. اختلف العلماء رحمه الله في هل وقع هذا أم لا، منهم من قال إنه وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه في خلافة عمر قد أغنى الله تعالى الناس بالعدل والخير وكثرة الطاعة وكثرة العبادة، لأن العبادة والطاعة سبب لحصول البركة ولكثرة الخيرات، كما أخبر الله تعالى بقوله: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا وعد من الله تعالى أن العباد إذا قاموا العدل وقاموا الدين وقلت المنكرات التي سبب الشؤم والشر، فإن الله تبارك وتعالى يبسط عليهم الخيرات والأرزاق ما يكفيهم ويغنيهم. حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كثرة الفتوحات وحصول العدل والخير، فأغنى الله تعالى الناس فلا يجد أحدا يقبل صدقته. منهم قال إن هذا يحصل في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، فإن الله تعالى يطرح البركة في الأرض حتى يعني تكون اللقحة من حتى تكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، واللقحة من البقر القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم الفخذة من الناس كما في صحيح مسلم، وحتى يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ولا يبقى بين اثنين عداوة. فهذا يعني إما أنه حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز، أو أنه سيحصل قطعا بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال. فيعني إن لم يسلم بأنه حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه يقال سيحصل قطعا بعد نزول عيسى عليه السلام، وهل سيحصل قبل ذلك الله أعلم، هذا يعني نجزم به لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة، لكن هل يحصل قبل نزول عيسى عليه السلام الله أعلم، قد يحصل في عهد المهدي قبل نزول عيسى أو لا يحصل الله أعلم، لكن قطعا سيقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر في الثالث أنه يفتح لتفتحن كنوز كسرى، فتعجب عدي وقال: كسرى بن هرمز؟ يعني المعين المعروف الموجود الآن لأن كسرى هذه تطلق على كل من حكم فارس قال له كسرى، كل من حكم الروم قال له قيصر، وكل من حكم الحبشة قال له النجاشي، كل من حكم اليمن قال له تبع. فهذه مصطلحات، فتعجب قال كسرى ابن هرمز يعني المعين هذا الموجود الآن، فقال كسرى بن هرمز. تعجب عدي لما له من السلطان العظيم، فهي أكبر الدول في ذلك الوقت كسرى وقيصر، هذه أكبر الممالك وأعظم الملوك في ذلك الوقت. فتعجب أن المسلمين على قلتهم وضعفهم يصل بهم الحال إلى أن يفتتحوا كسرى وقيصر وأن تنفق كنوزهم في سبيل الله. فحصل هذا في حياة عدي في خلافة عمر رضي الله عنه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن سراقة بن مالك رضي الله عنه سيلبس تاج كسرى وسواريه، فدعاه عمر رضي الله عنه وألبسه التاج والسوارين، وقال بخن بخن عربي بني مدلج يلبس تاج كسرى وسواريه. وليس معنى أن يلبسهما تمليكا، لا، يلبسهما إظهار العز، وأن هذا إنسان من عامة المسلمين يلبس كتاج كسرى وسواريه، فلبسهما يعني قليلا ثم ردهما مع الغنائم. والثالثة لم يدركها عدي، وهي يعني فيضان المال وكثرة الخير، لكنه جزم بها، ولن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات النبوة. وهل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون إقرار، هل يكون إقرارا لذلك؟ نقول لا، هذا ليس إقرار، هذا خبر مجرد عما سيكون في آخر الزمان، ثم يرجع فيه إلى النصوص. مثلا ذكر الضعينة التي تخرج من غير محرم، هل في دليل على جواز سفر المرأة بغير محرم؟ لأن ذكر الضعينة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، لا، هذا خبر مجرد. فننظر في بقية النصوص، جاءت الأدلة تدل دلالة صريحة واضحة على تحريم سفر المرأة بدون محرم، أما هذا فهو خبر عما سيقع في ذلك الوقت بقطع النظر عن كونه حلالا أو حراما. فلا يؤخذ من هذه الأخبار، لا يؤخذ منها أدلة على جواز ما سيقع، هذه أخبار مجردة، وأما الأحكام فإنها تؤخذ من النصوص الأخرى.
قال رحمه الله حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد رضي الله عنهم صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم، ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها.
هذا أيضا من علامات النبوة، أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستملك مشارق الأرض ومغاربها، وأن الله تعالى سيفتح عليها فتحا عظيما، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة افتتحوا مشارق الأرض ومغاربها، افتتحوا بلاد فارس والروم، وفتح الله عليهم فتوحا عظيمة، وصار ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من وقوع التنافس على الدنيا، حصول الاختلاف، حصول القتال كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة على أهل أحد فليست هي الصلاة التي هي الصلاة على الميت، فليس في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت، نقول لا، لأن لو كانت هذه الصلاة الشرعية لما أخرها النبي عليه الصلاة والسلام قرابة كم؟ قرابة 8 سنين، لا يمكن أن يؤخر الصلاة على الأموات إلى هذا الحد. فالصواب أن الشهداء، شهداء المعركة الذين يقتلون في المعركة، أنهم لا يصلى عليهم، هذا هو قول الصحيح، مثلا فيها خلاف فيها حديث منهم من يصحح هذا الحديث في السنن كما عند النسائي وغيره، فيقول بعضهم يقول أنه يصلى عليهم، بعضهم يقول أحيانا يصلى أحيانا لا يصلى جمعا بين الحديث، ولكن المعتمد والراجح أنه لا يصلى على شهيد المعركة، لأن عدم الصلاة ثابت في الصحيح صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد. وأما ما ورد من الصلاة فإنه قال هذا شاذ مخالف لما هو أصح منه. هذا هو الراجح، أن شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه بعد نزع الحديد والجلود ولا يصلى عليه. وأما هذه فهي فالمراد بها الدعاء، يعني صلى عليهم في الصلاة الميت، يعني ظاهر الحديث أنه صلى صلاة الميت ليس مجرد دعاء، أنه كبر 4 تكبيرات قرأ الفاتحة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دعا، لكن المراد هو الدعاء توديع، ودع الأحياء ووعظهم وذكرهم ووعدهم الحوض ثم ودع الأموات ودعا لهم. فالمقصود بهذه الصلاة الدعاء من خاصة بشهداء أحد، يعني هذا أمر خاص لا يأخذ منه مشروعية الصلاة على الميت. وفي أيضا علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه ينظر إلى حوضه وهو على المنبر، كشف الله تعالى له الغيب فصار ينظر إلى حوضه وهو على المنبر، إني لا أنظر إلى حوضه الآن. وفي الحديث تحذير من فتنة الدنيا وفي فترة المال، فإن الصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل من الاختلاف لما فتحت الدنيا، وقد بكى عمر رضي الله عنه لما فتح الله كسرى وقيصر ورأى الكنوز التي جيء بها الغنائم العظيمة من الذهب والفضة، لما رأاها بكى رضي الله عنه، فسأله بعض الصحابة ظنه بن عوف رضي الله عنه قال ما يبكي في أمير المؤمنين، هذا يومنا عز الله فيه الإسلام وأهله وذل فيه الشرك وأهله. فقال رضي الله عنه ما دخل هذا على قوم إلا جعل الله بأسهم بينهم. فعلم رضي الله عنه أنه سيحصل اختلاف ويحصل ما يحصل من الفتن بسبب كثرة المال، فإذا فتحت الدنيا شربت لها النفوس تنافس فيها الناس، حصل بسبب ذلك الاختلاف والبغضاء كما هو حال الناس اليوم، يعني من رأى وعرف حال الناس في نجد قبل 50 أو 70 سنة وقارنها بحال الناس اليوم يرى فرقا عظيما، والسبب هو المال، فتح الدنيا وكثرة المال والخيرات حصل ما حصل بين الناس من الاختلاف والتباغض والتحاسد والتقاطع. أما سابقا فكانوا على قلب واحد، يندر أن تجد خلاف أو حسد بين المسلمين، بينهم محبة والمودة والترابط والتكاتف والتعاون لقلة الدنيا، وما كثر الدنيا حصل ما حصل من التفرق والاختلاف والتباغض والتحاسد. نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر.
هذا من علامات النبوة أنه عليه الصلاة والسلام رأى الفتن، أراه الله تعالى الفتن التي ستقع بعده عليه الصلاة والسلام، رآها رؤية حسية تقع تنزل كالمطر والصحابة بجواره ولا يرون شيئا. هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، قال إني لا أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا يدل على كثرة الفتن صلى الله العافية والسلامة، أنها كثيرة متوالية، وشبه عليه الصلاة والسلام أو رآها كحال المطر كنزول المطر، كل يعلم وقد رأى نزول المطر كثرة وتتابع، فالمطر ينزل بكثرة وتتابع تتابعا شديدا، فالفتن كثيرة متنوعة وتنزل خلال البيوت فلا يسلم منها بيت، كالمطر إذا نزل لا أسلم منه بيت يصيب كل ما أنزل عليه، فهذا فيه ترويض وتهيئة أهل النفوس لمقابلة الفتن بالإيمان والعبادة والعلم والصبر والبعد عن الخوض فيها. يأتي إن شاء الله تفصيل هذه الحديث في كتاب الفتن. والأطعام هي الحصون، الحصون أبنية مرتفعة صاعدة على حصن، هذه الحصون فراها الفتن. قالوا هذه التي كمواقع القطر هي الحروب التي حصلت بين الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، لأنها كثيرة ويحصل فيها شر كثير. لا أبقى بيت إلا قتل منه أحد، دخل عليه النقص، دخل عليه ضرر، كما حصل في الجمل وفي صفين وما بعد من الحروب التي توالت. وإن السيف إذا وقع في أمتي لن يرفع عنه إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد مواقعة الجمل لم يزل المسلمون يتقاتلون إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، لكن قد يزيد قد ينقص، فإن السيف إذا وقع لم يرفع. وهذا مصداق الواقع، يصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الحروب توالت بعد الصحابة رضي الله عنهم، توالت في العراق في الكوفة والبصرة، حصل قتال طويل ووقعات لا تعد ولا تحصى. وهذا كله مستاق لهذا الحديث. فالقتال هذا من أعظم الفتن، فيه يعني قتل نفس مسلمة ومن أعظم ما يكون من الفتن، سيما إذا كان سببه الدنيا، التكالب على المال والحرص على الجاه والحكم، فإن هذا من أعظم ما يكون، لأنه سفك دم مسلم بغير حق. إذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، وإذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ذلك من اتفق عليه. صلى الله عليه.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
هذا يدل على أيضا من علامات النبوة، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام عن ردم يأجوج ومأجوج أنه فتح منه شيء يسير، وهذا لا يعرف مكانه، لكنه رآه عليه الصلاة والسلام في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي، كما جاء في صحيح مسلم مرفوعا، رؤيا الأنبياء وحي، فرآه في النوم فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وفزع، لأن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض كما أخبر الله تعالى عنهم، وهم عدد كثير لا طاقة لأحد بقتالهم، كما جاء في صحيح مسلم يقول تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم بكثرتهم وشدة بأسهم. فهؤلاء بين الناس وبينهم سد، كما أخبر الله تعالى عنه: قد بني من الحديد، بناه ذو قرنين من الحديد، صب عليه النحاس، وضع قطع الحديد ثم صب عليه النحاس فتماسك، صار قويا لا يستطيعون خرقه ولا يستطيعون نقبه ولا يستطيعون أن يظهروه، لأنه أملس وعالي، فلا يستطيعون أن يصعدوا ولا يستطيعون يخرقوه إلا إذا شاء الله جل وعلا. فتح مردم هكذا، شار بالسبابة والإبهام، حلق بالسبابة والإبهام، شيء يسير ما يستطيعون الخروج، لكنه مؤذن بدنو وقرب الفتن والشر. فإذا فتح وخرجوا عافوا في الأرض فسادا، فلا يمرون بأحد إلا قتلوه، ولا يمرون بشيء إلا خربوه، حتى يهلكهم الله جل وعلا. وفي أن الإنسان يفزع إلى الله عند الشدائد، يفزع إلى الله لا إله إلا الله، فإذا حصلت كربة وشدة فالمفزع إلى الله بالتوحيد والعبادة والذكر، وقال تعالى في كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خسفت الشمس والقمر قال فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والاستغفار والصلاة. وفيه أيضا أن الحكم للأغلب، وأنه إذا كثر خبث كثر الشر فإن الله تعالى يهلك الجميع ولو كان فيهم صالحون، إذا سكتوا عن الإنكار فإنهم يهلكون مع الناس. لكن دلت النصوص على من أنكر على أن من أنكر سلم، على من أنكر أن من ينكر ولو كان قليلا والشر كثيرا من أنكر فقد سلم. فإذا أنكر الإنسان فالله تعالى يجعل له فرجا ومخرجا ينجيه. ومن تمام الإنكار أن يفارق، إذا لم يزل المنكر فإنه يفارق، فإذا فارق سلم. أما من سكت ولو كان كارها ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه يهلك مع أصحاب المنكر. أن أهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، مثل ما ورد في صحيح البخاري حينما شبه النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع بالسفينة وأصحاب المعاصي بالذي يحاول خرق السفينة، فإذا سكتوا خرق السفينة هلك الجميع الخارق وغيره، لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. هذا في أهمية الأمر المعروف ونهي عن المنكر، وأنه لا نجاة إلا به، ومن سكت هلك، لكن إن كان راضيا فإنه يكون شريكا في الإثم، ومن كان كارها بقلبه لكنه مقصر في الإنكار فإنه يهلك ويبعث على نيته، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الجيش الذي يخسف به، قالت يا رسول الله كيف بعامتهم وسوقتهم؟ قال يخسف بهم معهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، لأن الجيش هذا فيه من لا علاقة له بغزو الكعبة، إنما هم يبيعون عليهم ويخدمونهم وكذا، يعني يصحبون الجيش للمصلحة الدنيوية فقط، لكن ليسوا ممن يقاتل ومن يستحل الكعبة، لكنه لما كان معهم وساكتا عن الإنكار فإنه يهلك معهم ثم يبعث على نيته. في صحيح اللفظ مسلم أنه استيقظ فزعا يقول وين العرب من شر قد اقترب، هذا في لفظ مسلم.
قال رحمه الله وعن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن.
هذا كما تقدم يدل على أن كثرة الخزائن يعني الخيرات والأموال تصحبها الفتن. ماذا أنزل سبحان الله هذا تعجب، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، فهذه تقابل هذه تصاحب هذه في الغالب، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ولحن كثيرة التي فيها ذكر أنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من أن تبسط عليهم الدنيا، فلا شك أن بسط الدنيا سبب للفتن، نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
رعامها
في
رغامها في تاريخ
يكون ماء يسير من أنوفها في نسخة رغامها بغير المعجبة وهو التراب، فأنه قال في الأول داوي مرضا وفي الثاني أصلح مرضا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
الحديث الأول فيه أيضا تتمة اختصر المؤلف رحمه الله، قال من يوقظ صواحب الحجر يعني للصلاة فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فبين عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الدواء الناجع عند نزول الفتن وهو الفزع إلى الصلاة. فينبغي للمؤمن إذا كثرت الفتن أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يكثر من الصلاة ومن قيام الليل ومن الذكر والعبادات هذه التي تحفظه وتثبته بإذن الله. أما إذا ضعفت عبادة الإنسان ضعفت صلته بالله ضعف إيمانه فإنه يكون صيدا سهلا للفتن تصطاده بسهولة. أما الذي يستعصي على الفتن ويثبت عند الفتن وعند اشتدادها هو الذي له علاقة قوية مع ربه جل وعلا. فبقدر ما تكون علاقة العبد بالله بقدر ما يثبته جل وعلا ويصرف عنه الفتن. يعني الأمر بيد الله، يهدي الله فهو المهتدي ويضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فليس الثبات في قوة البدن وليس الثبات في قوة لكثرة العلم. كم إنسان يعلم أن هذه فتنة هو يهلك، وكم من عامي ليس عنده من العلم إلا قليل لكن عنده صلاح في القلب وتقى وعبادة يثبت عند الفتن، تجرف علماء ويثبت عوام لصلاح قلوبهم وتقواهم ورعهم. فالأمر كله لله جل وعلا، فمن أصلح سريرته مع الله ثبته الله حفظه، ومن تساهل فإنه يكون عرضة للفتن صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم لفظ ثاني في البخاري مسلم استيقظ في زيد أي لفظ آخر في البخاري ولفظ مسلم. قال إني أراك تحب الغنم وتتخذها، يعني هذا الحديث فيه بيان أن الواجب على المؤمن إذا تلهمت الفتن ونزلت ويعني عظمت وعمت أنه يهرب، هذا هو المخرج. إذا عجز عن الإنكار فإنه يهرب وينجو بدينه ويفر من الفتن فلا يبقى فيها، لأنه إذا بقي مع العجز على الإنكار فإنه سيهلك مع الهالكين فيفر. إذا كان معه غنم فإنه تكون مصدر رزقه بإذن الله، يذهب إلى البراري ويعيش مع هذه الغنم، يأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويرعاها في هذه البراري فيعيش، لن يهلك بإذن الله ومعه غنم. فبخلاف التجارات وما شابه ذلك هذه تحتاج إلى أن يبقى في المدن، لأنه لو خرج بتجارته كسبت و انقطع رزقه وماله. لكن الغنم فيها بركة كما جاء في الحديث اتخذي غنما فإن فيها بركة، وتكون سببا لفراره من الفتن. أما من كان مرتبطا بالتجارات والوظائف وكذا فلا يستطيع أن يفر، لأنه مربوط بهذه الأعمال التي لا تكون إلا في المدن وفي مجامع الناس. أما الغنم فلا علاقة له بالناس، يهرب بغنمه ويعيش يكفيه الله تعالى بهذا الغنم. يتبع بشعف الجبال يعني أعالي الجبال، لأن الأعالي هذه يكثر فيها الرعي بخلاف الأسافل فإنها ترعى في الغالب. فإذا أراد المراعي الخصبة يحتاج إلى أن يصعد في إلى أعالي الجبال.
قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا إبراهيم عن خالد بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف ومن وجد منجعا أو معالا فليعد به.
يعني هذه فسرت بالقتال الذي يكون على الملك، والواجب هو الاعتزال والبعد والهرب، وأن من تعرض لها فإنها ستأخذه حتى لو كان عنده ما عنده من العلم وعنده ما عنده من الإيمان، فإن الإنسان ضعيف مهما كان، فإذا تعرض للفتنة هلك. فلا يجوز الإنسان أن يجرب نفسه وأن يقول الله شوف وناظر وجرب، الحمد لله أنا ملتزم وأنا طيب وأنا عندي علم وأنا كبير في السن وأنا كذا وأنا كذا، مهما كان فالإنسان ضعيف مهما بلغ من العلم ومن الإيمان والسن وما شابه ذلك، فإنه يبقى ضعيفا. فمن أراد أن يجرب فهو على خطر ولو كان ما كان. إن بعض الناس يغتر يقول الله يشوف القنوات يشوف الانترنت يشوف كذا صور النساء وما شابه ذلك وما يدور، قل أشوف وش يدور في الواقع وناظر خذ خبرة، الحمد لله أنا لا يمكن أن أقع في زنا أو كذا لكبر سن أو لعلم أو عبادة وما شابه ذلك، فيتساهل ويقول بشوف ناظر وجرب وشوف شي دور في الواقع ويتعرض شيئا فشيئا. صحيح أنه لن يقع في أول مرة في الغالب، لكنه خطوة. الشيطان يرضى بأنه مجرد الرؤية، يرضى بمجرد الرؤية، هذه معصية يرضى بها الشيطان في أول مرة، ثم الثانية الثالثة العاشرة شيئا فشيئا يضعف إيمانه مرة بعد مرة ويتمادى المرة بعد المرة حتى يصل إلى أن قد يقع في الفاحشة الكبرى لأذن الله بسبب هذا التساهل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني أحدا، قال من يستشرف لها يعني يتشرف لها تستشرف، يعني من أخرج قرنه للفتنة أخذته، ومن هرب واعترف بضعفه وعجزه وخاف على نفسه وهرب عن الفتنة فإنه يسلم في الغالب. فهذا من سبيل السلامة الهروب والبعد.
وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
هذا وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فاستأثر الناس على الأنصار رضي الله عنهم لكنهم صبروا، وبين عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع الإنسان إذا استأثر الأمراء بالدنيا وظلموهم، هل يبرر له ذلك أن يخرج عليهم ويطالب بحقه بالقوة؟ أقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالصبر، لأن ظلم الحكام هذا أمر معروف وهذا واقع لا شك فيه، لأن الإنسان ظلوم جهول، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإذا حصل للإنسان الملك والقوة والسلطان فإنه يندر أن يعدل مع وجود أسباب الظلم وهي القوة والمال والجاه والسلطان، هذه طبيعة في بني آدم. فالغالب أن من تولى وحكم صار في موطن قوة غالب أنه يظلم، هذا الغالب. ولو أذن للناس أن يخرجوا على الظالم لا كثر الشر ولم يخرج زمان من الخروج على الحكام والقتال مع ما فيه من يعني فيه شرور عظيمة، والغالب أنهم لن يصلوا إلى ما أرادوا، لأن الحاكم في الغالب أقوى من المحكوم، فحتى لو اجتمع المحكومون قد يظنون أنهم يستطيعون الخروج، ولكن الغالب أنهم لا يستطيعون، وهم أيضا عاصون فلا يوفقون. صحيح الحاكم ظالم، وهم أيضا قد عصوا وخالفوا نصوصا كثيرة، فإذا خرجوا وعصوا بهذا الخروج في الغالب أنهم لا يوفقون وأنهم يخذلون، فيحصل بذلك شر عظيم. يعني الشر ظلم السلطان لم يزل، وحصل مقابله ظلم وشر كثير، فهذا من باب زيادة المنكر زيادة عظيمة، أنه كان يظلم في الأموال، يظلم في بعض الحقوق، لكن لما خرج الناس لإزالة هذا الظلم المعين زادوه، زادوا الطين بالله، فصار الحاكم يظلم أكثر. أول كان يظلم في المال وبعض الحقوق، الآن صار يقتل ويسجن ويبطش، لأنهم خرجوا عليه فاستباح دماءهم وأموالهم، وصاروا سببا في زيادة شره وظلمه. والغالب أن المراد أن مرادهم لا يتحقق. فقال عليه الصلاة والسلام لما سألوا ما تأمر، قال تؤدون الحق الذي عليكم تسألون الله الذي لكم، هذا هو الحل، يسأل الله، فإن شاء الله جل وعلا هدى الحاكم وأعطاه حقه فذاك، وإلا فإنه مظلوم وسيأخذ حقه يوم القيامة، يصبر على خف الضررين ويعوضه الله تعالى بخير منه يوم القيامة. والغالب أن الحاكم يكون تسليطه على قدر مظالم الرعية، هذا هو الغالب. وفيه آثار عن السلف أن الحاكم كما تكون يولى عليكم، وأنه على حسب ظلم الرعية وبعدهم عن الله يسلط الله تعالى عليهم الحكام عقوبة لهم، فلا إذا أصلحوا ما بينهم بين الله أصلح الله لهم الحكام، أصلح لهم دينهم ودنياهم. فبدل أن يشتغلوا بالخروج الحاكم، الأولى بهم أن يشتغلوا بإصلاح أنفسهم، فإذا صلحت أحوالهم أصلح الله حكامهم وأصلح لهم كل شيء.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة رضي الله عنه فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.
يعني هذا أيضا من علامات النبوة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قريشا يهلكون الناس، ووقع كما أخبر، فإن حكام بني أمية لما حكموا وهم صغار وكثروا في وعندهم يعني شيء من الذنوب والمعاصي شرب الخمور وكذا كما حصل من يزيد وأشباهه، صار سببا لغضب الناس وخروج الناس عليهم، ثم تسلطوا وقتلوا منهم مقتلة شديدة كما حصل في الحرة وغيرها. فبين أخبرهم وذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الأسلم الذي لو فعل الناس لتجنبوا هذا الإهلاك، وهو الاعتزال، يعني كان الأولى تركهم والله حسيبهم، لكن الناس يعني بعض الناس لم يصبر وخرج عليهم كما فعل أهل المدينة حينما خرج عليه زيد بن أبي سفيان في حصلت موقعة الحرة المشهورة، قتل فيها كثير من أبناء الأنصار رضي الله عنهم، وغيرها من الحروب والفتن التي حصلت في الكوفة والبصرة، حصل فيها قتال كثير متنوع متعدد. فقريش هم الحكام، فإذا حكم صغار وعندهم مخالفات وعندهم أخطاء وليس عندهم سياسة تامة، يعني في سياسة الناس لم يتمكنوا من السياسة ومراعاة الناس ومن حسن التدبير، فإن الناس ينقمون عليهم، ينقمون عليهم المعاصي، ينقمون عليهم الظلم وكذا، ثم يكون سببا للخروج، ثم يحصل ما يحصل من القتل. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن الناس اعتزلوهم، يعني لا يخرجون عليهم، يناصحونهم ولا يخرجون، لو ناصحوهم ولم يخرجوا لما تسلطوا عليهم. فالحاكم يحكم، يمشي في طريقه ويحكم، فمن خرج عليه قتله وبطش به، ومن سالمه تركه، لأنه لا قصد له في قتل الناس، لا هو يريد الحكم، فمن نازعه بطش به، ومن تركه سالمه سلم من شره. وصلى الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، يحسن لنا الخاتمة، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.